بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول عن الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم. هذا فيه بيان أنه لا يجوز التمثيل والتكييف لصفات الله جل وعلا، فإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا لا بد أن تثبت مع نفي التكييف، بمعنى لا تكيف بكيفية معينة، وكما أنها لا تمثل، والتمثيل أن يقال صفات الخالق كصفات المخلوق، وجه الخالق كوجه المخلوق، هذا تمثيل، والتكييف أن يكيف صفة لله جل وعلا بكيفية معينة في ذهنه أو يسأل عنها بكيف، فهذا تكييف، وكله لا يجوز. لا يجوز التمثيل ولا يجوز التكييف لصفات الله جل وعلا بكيفيات مقدرة في الأذهان ولا يسأل عنها بكيف. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذا الأمر، فقال: ولا يجوز إثبات اسم أو صفة الله تعالى مع التكييف. لماذا؟ لأن ذلك قول عن الله تعالى بلا علم. الإنسان إذا كيف صفات الخالق جل وعلا وقال كيفيتها كذا، أو صفات الخالق مثل كذا، ما هو الدليل؟ هل عنده آية في كتاب الله دلته على أن صفة وجه الخالق كذا، أو صفة وجه الخالق مثل كذا، أو عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا دليل معه، لا على تمثيله ولا على تكييفه. إذن إذا مثل أو كيف قال على الله جل وعلا قولا بلا علم، وافترى على الله سبحانه وتعالى، وكذب على الله جل وعلا. ولذلك كما سمعتم قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من أكبر الكبائر، وهذا من كبائر الذنوب العظيمة، القول على الله جل وعلا بغير علم. ولذلك ذكر بعد الشرك بالله جل وعلا لبيان عظمه، و الشرك بالله جل وعلا إنما وقع بسبب القول على الله جل وعلا بغير علم، فهذا أمر عظيم. وهكذا كذلك هذا يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، هذا يتخيل كيفية معينة في ذهنه لصفات الخالق جل وعلا، والآخر يتخيل كيفية أخرى في ذهنه، والآخر يتخيل كيفية أخرى. فإذا ما هو الحق في هذا؟ كله باطل، لأن هذا التخيل لكيفيات صفات الخالق جل وعلا باطلة، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء فمهما تخيل الإنسان كيفية معينة في ذهنه ف فإن الله جل وعلا ليس كذلك، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن يصل الإنسان إلى إدراك كيفية معينة بذهنه وفي ذهنه لصفات الخالق جل وعلا، لأن الله جل وعلا أعظم من أن تدرك العقول كيفية صفاته سبحانه وتعالى. فالذي يدرك وتدرك كيفية صفته هو الناقص، أما العظيم جل وعلا الخالق الجبار المهيمن القدوس لا تدرك العقول كيفية صفاته جل وعلا لعظمته ولكماله سبحانه وتعالى. فإذن هذا يؤدي إلى التخبط والفوضى، كل واحد يتخيل كيفية لصفات الخالق جل وعلا. هذا مراد المؤلف رحمه تعالى بقوله يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، هذا يقول كيفيتها كذا وهذا يقول كيفيتها كذا، وكله من القول على الله جل وعلا بغير علم ومن الباطل. قال رحمه تعالى إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول. هذا أمر لا يمكن أن يدرك بالعقول، معرفة كيفية صفات الخالق جل وعلا أمر لا يدرك بالعقول. فإذا ماذا تريد؟ إذا كان هذا الأمر لا يدرك، لا يمكن أن يدرك بالعقول، فإذا قف عند حدك، قف عن هذا التخيل الذي يدعو إليه الشيطان، يدعوك إليه والنفس الأمارة بالسوء. تريد منك أن تتخيل كيفية صفات الخالق جل وعلا، أي صفة من صفات الخالق جل وعلا؟ العقول لا يمكن أن تدرك هذا الأمر، وأمر لا يدرك بالعقول. إذن مهما هامت العقول ومهما سرحت ومهما أتعبت نفسها فإنها لن ترجع بشيء، ستدور في حلقة مفرغة لا يمكن أن تدرك شيئا. هذا أمر لا يدرك، والأمر الذي لا يدرك الواجب الإنسان يقف، أن يقف فلا يتخيل بعقله كيفيات صفات الخالق جل وعلا. العقول عاجزة عن إدراك ذلك مهما قدرت ومهما كيفت، فالله تعالى أعلى وأعظم. لماذا ستتخيل كيفية وجه الله سبحانه وتعالى كالسماوات والأرض والأراضين والجبال؟ الله تعالى أعلى وأعظم. لماذا ستتخيل كيفية صفة كذا لله جل وعلا كهذا الملكوت الموجود؟ الله تعالى أعلى وأعظم. كل ما تتخيل شيئا نقول الله تعالى أعلى وأعظم، أعلى وأعظم. نعم، وما تخيلت كذب، وما تخيلت وهم، نعم، وباطل ليس بحق. الحق في هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يعلم كيفية صفاته جل وعلا، لا يعلم ذلك أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو جل وعلا وحده لا شريك له الذي يعلم كيفية صفاته. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في الطحاوية لا تمثله العقول، أو قال ابن قدامة في اللمعة، لمعة الاعتقاد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تبلغه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأمل في هذا الكلام العظيم، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تستطيع العقول أن تصل إلى شيء في هذا الباب، ولا تبلغه القلوب بالتصوير، لا يمكن تصل إلى صورة لكيفية من صفات الله جل وعلا. لماذا؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا تمثل العقول بالتفكير ولا تبلغه القلوب بالتصوير لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في الطحاوية، قال رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. إذن مهما توهم الإنسان ومهما بلغ في ذلك التوهم فلن يصل إلى شيء، وهكذا مهما صار يكيف ويريد أن يدرك كيفية صفات الخالق جل وعلا فلن يصل إلى شيء ولا يشبه الأنام. فالذي لا يشبه الأنام وهو جل وعلا بمعنى لا يشبه الخلق، فمعنى ذلك أن الخلق لا يستطيعون أن يدركوا كيفية صفاته جل وعلا، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، أهل القبلة المراد بهم المنتسبين أي من ينتسب إلى قبلة المسلمين، انقسموا في هذا الباب من ينتسب إلى القبلة إلى قبلة الإسلام قبلة المسلمين، وإلا فيهم من خرج من الإسلام وكفر كالجهمية كفرهم السلف رحمة الله تعالى عليهم. فمراد المؤلف من ينتسب إلى القبلة إلى قبلة المسلمين، ففيهم أهل التوحيد وفيهم من ضل في هذا الباب، ومنهم من حكم عليه بالكفر. قال فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الأول هم السلف، أجروا هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بالله جل وعلا، كل الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة أثبتوها وأجروها وأجروها على ظاهرها، قالوا على ما يليق بالله جل وعلا، فلم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يكيفوا ولم يمثلوا. قد تقدم معنى التحريف ومعنى التعطيل ومعنى التكييف ومعنى التمثيل، هذا هو اعتقاد السلف في الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة، أثبتوها وأجروها على ظاهرها على ما يليق بالله جل وعلا. قد تقدم معنا النقولات عن السلف في هذا كما نقل الأئمة منهم ابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة، والبيهقي في الأسماء والصفات، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والشريعة للآجري، وهكذا كذلك من كثير رحمه الله في تفسيره، وجماعة من السلف. ونقل ذلك أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات عن أهل السنة والحديث، نقل عن مالك الشافعي وأحمد والثوري والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف، نقل عنهم هذا القول فيما يتعلق بالصفات أن تجرى على ظاهرها، أمروها، يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، ومنهم من يقول بلا تفسير، ومنهم من يقول بلا تأويل، وكل هذا رد على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل الذين كيفوها والذين عطلوها، وهذا تقدم معنا في دروس سابقة ما نقل عن السلف الصالح في هذا الباب، وهو إجراء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله جل وعلا، بل كفر السلف من شبه الله جل وعلا بخلقه، كما نقل عن نعيم بن حماد الخزاعي وغيره من السلف. وهذا هو الصواب كما قال ذكر المؤلف وكما قال المؤلف المقطوع به، لأن الأدلة دلت على ذلك، أدلة الكتاب وأدلة السنة وأدلة الإجماع القطعي والظني. قال القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثاني أهل التمثيل، أثبتوا الصفات، قالوا لله وجه، وقالوا لله يدان، وقالوا لله سمع وبصر، وقالوا لله كل الصفات، أثبتوا الصفات لله جل وعلا، لكن هل قالوا على ما يليق بالله جل وعلا كما قال السلف؟ لا، وإنما مثلوا، قالوا لله وجه كوجه المخلوق كوجوهنا، وله يدان كأيدينا، وله سمع كسمعنا، فمثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا وعلوا كبيرا. هؤلاء هم الممثلة أهل التمثيل، ومنهم الكرامية أتباع محمد بن كرام، هؤلاء الكرامية أتباع محمد بن كرام، ومنهم السالمية أتباع محمد بن سالم وابنه أحمد، ومنهم كذلك الهشامية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، ومنهم كذلك أتباع مقاتل ابن سليمان البلخي زعيم المشبهة الذي نقل عنه الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان نقلا عن ابن حبان أنه أخذ من هذه العقيدة من اليهود والنصارى، أخذ هذه العقيدة وهي التمثيل من اليهود والنصارى، فقد قرأ كتبهم وأخذ منها هذا القول الذي هم عليه، وهو التمثيل، تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوقين. فهؤلاء ممثلة، يقال لهم ممثلة لأنهم مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين. والرد على هؤلاء كما تقدم، قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وهؤلاء جعلوا له كفوا، وجعلوا له سميا، وجعلوا له مثيلا، وجعلوا له أندادا، وهذا يدلك على مخالفة هذا القول لنصوص الكتاب والسنة بل والإجماع والفطرة والعقل. هل يمكن أن تكون صفات الخالق كصفات المخلوق؟ أبدا، العقل يرد ذلك والفطرة ترد ذلك، خالق ومخلوق كيف تكون الصفات سواء؟ هل ذات الخالق كذات المخلوق؟ الجواب لا. إذن كيف تكون الصفات صفات الخالق كصفات المخلوق؟ فهذا شيء واضح ترده أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والقياس وكل أنواع الدلالات، وكل الدلالات ترد هذا الباطل. قال القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الثالث هم أهل التعطيل، أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الخالق جل وعلا، فلم يثبتوا لله جل وعلا الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى بل عطلوها. الجهمية عطلوا تعطيلا كبيرا، قال ليس لله جل وعلا صفات، لا يوصف بصفات، لا يوصف بصفة الوجه، ولا يوصف بصفة اليدين، ولا يوصف بصفة السمع والبصر، ولا شيء، ولا الإرادة ولا العزة ولا الحكمة ولا القدرة، ما أثبتوا شيئا من الصفات ولا الأسماء، بل حتى الأسماء عطلوها. والمعتزلة عطلوا كذلك جميع الصفات وغالب الصفات، وأثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، عزيز بلا عزة. فما أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقال لهم أهل التعطيل، لأنهم عطلوا الله جل وعلا عن أسماء وصفات. فمنهم من عطل الأسماء والصفات، ومنهم من عطل الصفات، ومنهم من عطل غالب الصفات وأثبت بعض الصفات، كالأشاعرة الذين أثبتوا الصفات السبع، وكالماتريدية الذين أثبتوا الصفات الثمان. فالأشاعرة معطلة والماتريدية معطلة كذلك، هؤلاء كلهم أهل تعطيل، لم يثبتوا لله جل وعلا الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى، فهم أهل التعطيل. والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة التي فيها ذكر الصفات، وهو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان، وهاك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عليما حكيما. آيات كثيرة في كتاب الله، ولا حديث كثيرة فيها الأسماء لله والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لم يثبتوها. والآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على الطائفتين، على المثلة وعلى المعطلة. ليس كمثله شيء، رد على أهل التمثيل بشتى فرقهم. وهو السميع البصير، رد على الفرق التي عطلت في هذه الآية المحكمة، فيها رد على كل أهل الباطل من أهل التمثيل ومن أهل التعطيل. وأيضا مع الأشاعر الماتريدية والكلابية وغير هؤلاء. قال القسم الرابع: من قالوا الله أعلم بما أراد بها فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل والمفوضة، هم أهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. هؤلاء أهل التفويض، وهم أهل التجهيل، هؤلاء الذين لم يثبتوا معاني نصوص الصفات، فوضوا الكيفية وفوضوا المعنى، وسموا أنفسهم مفوضة. لماذا مفوضة؟ يعني فوضوا الكيف والمعنى، قال لا نعلم لا كيف ولا نعلم المعنى، معاني نصوص هذه الصفات. سبحان الله، الله جل وعلا خاطب عباده بلسان عربي مبين ليعقلوا وليتذكروا وليتدبروا، وهؤلاء يقولون نحن لا نعلم معاني نصوص هذه الصفات، بل نفوض المعنى، سموا أنفسهم مفوضة، بل نسبوا هذا إلى السلف الصالح وقالوا هذا هو منهج السلف، وكذبوا على السلف كما رد عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، بل جعل قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، قول أهل التفويض، لأنه يستلزم الطعن في كتاب الله، والطعن في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والطعن في الأنبياء، حيث تكلموا ودعوا الناس إلى أمور لا يستطيع الناس معرفتها ومعرفة معانيها، وتقدم الكلام في هذا في الدروس الماضية. فهم سموا أنفسهم مفوضة، وهم أهل التجهيل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، بل بعضهم تناقض كما ذكر المؤلف رحمه تعالى، فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. وهذا الكلام مجمل يحتمل حقا وباطلا، فإذا أراد بقوله لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى نفي الصفات فهذا باطل، وإذا أراد نفي التجزؤ والتجسيم فهذا حق، ولا يقول به أحد أصلا حتى يحتاج إلى نفي، لكنهم أرادوا المعنى الباطل وهو نفي الصفات عن الله جل وعلا، وأن من أثبت الصفات فقد جعل الله جل وعلا صفات خارجية بمعنى صفات متجزئة عنه، منحازة منه، بائنة منفصلة عنه، وهذا باطل، لأن صفات الخالق جل وعلا تابعة لذاته، تابعة لذاته جل وعلا، فهو موصوف بذات متصفة بصفات جل وعلا، له ذات موصوفة بصفات غير بائنة عنه، وإنما هي تابعة لذاته سبحانه وتعالى. القسم الخامس، من قال يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء هم الواقفة الذين توقفوا هؤلاء، وقال أيضا شاكة لم يجزموا بشيء، قالوا يحتمل يقول كذا أو كذا، يحتمل أن يكون أن يتصف الله جل وعلا بصفات تليق به، ويحتمل أن لا يكون المراد كذلك، ما ندري، كأنهم توقفوا. نعم، هل له صفات تليق به؟ يحتمل قالوا أن تكون له صفات لائقة به، ويحتمل أن يكون لا صفات له ثابتة، فلم يجزموا بشيء، فهؤلاء هم واقفة، وهؤلاء هم شاكة، لأنهم ما جزموا بشيء، كأنهم عندهم شك في صفات الخالق جل وعلا، هل هو موصوف بصفات كمال تليق به أم لا، فلم يزموا لا بهذا ولا بهذا، وهذه فرقة أيضا من فرق الضالة، وهي واقفة في هذا الباب، توقفت وعندها شيء من الشك. القسم السادس، من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله، واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. القسم السادس، هؤلاء يقال لهم السكوتية، هؤلاء ساكتون يقرؤون النصوص فقط، قراءة يقرؤون النصوص في كتاب الله جل وعلا والتي فيها ذكر الصفات، لا يقولون فيها بشيء، لا بقلوبهم ولا بألسنتهم، فهؤلاء هم سكوتية، وكل هذه الفرق أقوالها باطلة. المذهب الحق كما سمعتم مذهب السلف الصالح، وهذه الفرق كلها التي هي من فرق الأشاعرة وغيرهم، سواء كانت الواقفة أو الشاكة أو السكوتية، هؤلاء أصلا عطلوا العقل عن تدبر نصوص الصفات، هؤلاء جبرية، هذه الفرق كلها جبرية، والجبرية في باب العقل مفرطة، عطلوا العقل تماما عن تدبر النصوص، وأنه لا دخل له في ذلك أبدا، ولذلك عطلوا معاني نصوص الصفات، فلم يثبتوا الصفات اللائقة بالله جل وعلا على مقتضى لغة العرب كما أثبتها السلف الصالح، بل منهم من توقف، ومنهم من صار في شك وحيرة، ومنهم كذلك من عطل، إلى آخر ذلك من هذه التخبطات، والسبب أنهم لم يتوقفوا على نصوص الكتاب والسنة وعلى هدي السلف الذي كانوا عليه. وبهذا انتهى هذا الفصل فيما يتعلق بذكر الأسماء والصفات. سيأتي معنا غلط المتكلمين في تقسيم التوحيد والرد عليهم في دروسنا اللاحقة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.